أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: الكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف. فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتائي ضربته، وهو ضربان، معرب، وهو ما يتغير أواخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني، وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. كان الكلام ولا زال في مقدمة المصنف التي تعرض فيها لعدة أمور. الأمر الأول هو الكلمة، وقلنا أن الكلام فيها يقع في مباحث. المبحث الأول هو تعريفها، المبحث الثاني هو أقسامها، وقد تبين أنها على ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. وكان الكلام في القسم الأول وهو الاسم، وقلنا أن البحث فيه يقع في أمرين: الأول في علامات الأسماء، والثاني في أقسام الأسماء. تقدم الكلام في علامات الأسماء وكذلك في أقسام الأسماء، وقلنا إنها معربة ومبنية، ووصل بنا الكلام إلى أقسام المبني. المبني المصنف ذكر أولا تعريفه، ثم دخل في أقسامه، فقال: ثم قسمته إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. هذه أقسام أربعة. الكلام فعلا في القسم الأول وهو المبني على الكسر. قال: ثم قسمته، هذا كله قسمته، وقسمت هذا كل كلامه على المتن، يعني ثم قسمته في المتن. ثم قسمت المبنية على الكسر إلى قسمين: قسم متفق عليه نحو هؤلاء، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال. هؤلاء اتفق العرب على أنه مكسور الآخر. تقول هؤلاء سواء جئت به مرفوع في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، تقول: جاء هؤلاء، ورأيت هؤلاء، ومررت بهؤلاء. ففي كل الأحوال، المراد من الأحوال هي الرفع والنصب والجر. في كل هذه الأحوال يأتي هؤلاء ماذا؟ مكسورا، فهو مبني على الكسر بلا خلاف. قال: وقسم مختلف فيه. الكلام في القسم الأول أمره هين وانتهى بهذه العبارة البسيطة. طبعا عندما قال نحو هؤلاء، فليس المراد أن هؤلاء فقط اتفق العرب عليها، لا، هناك عدة ألفاظ اتفق العرب عليها لأنها مبنية على الكسر. فالمختلف فيه ذكر المصنف منه أمرين: الأول الأسماء الموضوعة على من؟ للمؤنث، وكانت على وزن فعال. الأمر الأول من الأسماء التي اختلف فيها أنها مبنية على الكسر أو لا، ما هو؟ هو الأسماء، نقول كل اسم وضع على من؟ لمؤنث، وكان على وزن فعال. ففي هذا القسم ثلاثة قيود: القيد الأول أن يكون الاسم على من، وأخذتم لعله في التحفة السنية ما هو العلم. العلم هو ما وضع لشيء معين بحيث لا يتناول ما أشبهه، كما سيأتي إن شاء الله في بحث المعارف، مثل زينب مثلا. زينب إذا وضعته للمولود الجديد، ولدت لك بنت فسميتها بزينب، فهذا يسمى ماذا؟ على من. وكذلك إذا سميت ولدا بعلي فهذا يسمى ماذا؟ يسمى بالعلم. فهذا القسم لابد أن يكون على من، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون الموضوع له مؤنثا لا مذكرا، أو قل أن يكون الاسم على من؟ لمؤنث. أما المذكر فخارج عن كلامنا، النكرة أيضا خارجة عن كلامنا. الثالث أن يكون هذا الاسم على وزن خاص، وهو وزن فعال بفتح الفاء وماذا؟ وفتح العين وكسر آخره. فإذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة بأجمعها نقول هذا قد اختلف فيه العرب. ما هو الذي اختلف فيه العرب؟ نعيده: هو كل اسم وضع على من؟ لمؤنث، وكان على وزنه فعال. فلهذا قال المصنف: قال وقسم مختلف فيه وهو حذامي وقطامي ونحوهما. ما المراد من نحوهما؟ قال من الأعلام المؤنثة. عندما قال أعلام أخرج ماذا؟ أخرج النكرة. وعندما قال المؤنثة أخرج الأعلام المذكرة الموضوعة لمذكرين. الآتية على وزن فعال أخرج ما لا يكون على وزن فعال، مثل زينب. زينب علم مؤنث لكنه ماذا؟ ليس على وزن فعال. فكل ما كان على وزن فعال ماذا؟ هذا قد اختلف فيه العرب. مثل صلاح مثلا، صلاحي، يقولون صلاحي اسما لمكة المكرمة، وسكابي اسما لفرس. على كل ما كان على هذه الصفات هذا قد اختلف فيه العرب. الأمر الثاني هو أمس. أمس أيضا قد اختلف فيه بين العرب، لكن لا مطلق الأمس، وإنما بقيد خاص، وهو ما إذا أريد به اليوم الذي قبل يوم المتكلم. أمس يمكن أن يطلق ويراد به ماذا؟ يراد به أمسا غير معين. مثلا تقول صمت أمسا، صمت أمسا، أو سافر زيد أمسا. فسافر زيد أمسا هنا غير معين، سافر زيد أمسا. أي أمس؟ هل هو أمس البارحة أو أمس ماذا؟ ما قبلها؟ هل هو أمس اليوم الذي قبل يومك أو ماذا؟ أو هو لا، أمس يوم غير معين، نقول في هذا المثال سافرت أمس، هنا أمس غير معين. أما إذا قلت سافرت أمس، هنا صار أمس ماذا؟ معينا. أريد به ماذا؟ أريد به الأمس الذي قبل يومك الذي تتكلم به. أنا اليوم أتكلم وأقول ماذا؟ سافرت أمس أو سافرت أمس. هنا مرادي ماذا؟ مرادي الأمس الذي قبل يومي. هذا الأمس الذي أردت به اليوم الذي قبل يومك، هذا قد اختلف فيه العرب. أما أمس الذي لا يراد به يوما معينا، لا يراد به اليوم الذي قبل يومك، فهذا ماذا؟ ليس محل خلاف بين العرب. طبعا هذا ما بينه المصنف، وإلا في المسألة فيها قيود أخرى، من أحب فليراجع بعض التعليقات في هذا المحال. فأمس إذا لم ترد به يوما اليوم الذي قبل يومك، هذا يكون معربا منونا، تقول مثل المثال السابق سافرت أمس، هذا لا خلاف فيه. محل الخلاف هو الأمس الذي أريد به اليوم الذي قبل يومك. هنا قد يقال، فلنقرأ هذه العبارة أولا، قال وأمس، هذا أمس عطف على حدام وقطام، ليس عطفا على ما قبله. هو قال حدام وقطام ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعال. وأمس قد يتوهم أنه الآتي على وزن فعال أو على وزن أمس، لا، أمس معطوف على أحدام، وأمس لكن لا مطلق الأمس، لا، إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. المصنف ماذا قال؟ قال قسمت المبنية على الكسر إلى قسمين. قسمت أين قلنا؟ قلنا المراده قسمت يعني في المتن. قد يشكل أنه في المتن لم يقسم المصنف المبنية على الكسر إلى قسمين. هو ماذا قال في المتن؟ قال ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حدامي وأمسي في لغة الحجازيين. فلم يقل إنه ماذا؟ المبني على الكسر ينقسم إلى قسمين، لا، مثل بمثال وهو هؤلاء، ومثل بمثالين آخرين وهو حدامي وأمس، ثم قال في لغة الحجازيين. لم يصرح في العبارة بأنه ماذا؟ بأن هذا القسم على نحوين. قد يقال هذا من باب الإشكال، نحن ليس همنا الإشكال، وإنما همنا جواب الإشكال، نريد أن نستفيد فائدة تنفعنا كثيرا في قراءتنا لعبائر المصنفين، وتنفعنا بشكل خاص في المسائل المنتخبة. هذا كثيرا ما يقع، لعلي أخرج بعض المسائل كنماذج. فنقول في الجواب، المصنف في عبارته، أرجو أن ترجعوا للعبارة، قال كهؤلاء في لزوم الكسر وكذلك حذامي وأمسي، لم يقل وحذامي وأمسي. لو قال وحذامي وأمسي في لغة الحجازيين، هذا سيكون عطفا على هؤلاء، فتكون العبارة هكذا كهؤلاء وحذامي وأمسي في لغة الحجازيين. هو لم يقل هذا، لا، قال كهؤلاء في لزوم الكسر، انتهى. هؤلاء ليس محلا للخلاف. ثم قال فصل، قال وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين. فعندما قال في لغة الحجازيين يعلم أن غير الحجازيين ماذا؟ لا يكسرون، أو فيه خلاف بالنتيجة. وعندما فصل حذام وأمس عن هؤلاء بقوله كذلك يعلم، هذا هو المهم، يعلم أن في لغة الحجازيين ماذا؟ قيد لخصوص ماذا؟ لخصوص حذام وأمس. لو لم يأتي بكذلك لكان في لغة الحجازيين قيدا راجعا إلى هؤلاء وحذام وأمس، لكنه لما فصل اختص هذا القيد بماذا؟ بحذام وأمس. نأخذ بعض الأمثلة إن وجدتها سريعا في المسائل المنتخبة حتى المسألة تتضح أكثر. مثلا في صفحة 13 من المسائل المنتخبة في الواجبات والمحرمات، في المحرم 37 يقول السيد: الغناء وفي حكمه قراءة القرآن والأدعية والأذكار بالألحان الغنائية. الغناء من المحرمات وفي حكمه ما ذكر. ثم يقول: وكذا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط، على الأحوط لزوما. فعندما قيد على الأحوط، عندما قال على الأحوط لزوما، هذا نقول هذا الاحتياط يرجع إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص ما سواهما من الكلام اللهوي، ولا يرجع للقرآن ولا يرجع للغناء. لماذا؟ لأنه قال وكذا. أما إذا لم يقل وكذا، لو فرضنا أنه قال الغناء وفي حكمه قراءة القرآن والأدعية والأذكار بالألحان الغنائية وما سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط لزوما، لو عطف بالواو فقط من دون كذا لا رجع على الأحوط لكل المسألة. أيضا في المسألة، لعله بعدها بمسألتين، في 39 في المحرم 39 قال: القمار سواء أكان من المحرمات، القمار سواء أكان باللعب بالآلات المعدة له كالشطرنج والنرد والدوملة أو بغير ذلك، ويحرم أخذ الرهن أيضا كما يحرم اللعب بالشطرنج والنرد. يحرم ماذا؟ احتياط وجوبي أو فتوى؟ فلنقرأ. قال: ولو من دون مراهنة، وكذلك اللعب بغيرهما، وكذلك اللعب بغيرهما من آلات القمار على الأحوط لزوما. فعندما قال وكذلك، يعني هذا الاحتياط الوجوبي يرجع إلى ماذا؟ إلى اللعب بغيرهما. وكثير من الأمثلة التي تعيش في المسائل المنتخبة كثيرا، وأيضا في غيرها من المسائل المنتخبة، في غير المسائل المنتخبة كما في محل كلامنا ها هنا. فالمصنف عندما قال عندما عطف قال وكذلك، فهذا يرجع للأخير كما بيناه. قبل أن نتم كلامنا اليوم، أحب أن أنبه على نقطة، وهي أنه قد يشكل، وهذا الإشكال جدا يعني متكرر حقيقة، أنه لماذا ندقق كثيرا بعبائر العلماء، ولماذا لا نقرأ عبارة المصنف ببساطة وبسهولة ونمشي عليها كما كما لو نقرأ كتابا عاديا أو كذا. هذا لعله يشكل ويقال نحن نتأخر ونحن كذا ونحن كذا. أقول هدفنا، يعني أنا أتكلم عن نفسي ولعله البعض أيضا له هذا الهدف كما نقل عن بعض الفضلاء، هدف دراسة قطر النداء بالنسبة لي أو دراسة أي كتاب، ليس الهدف الرئيسي هو أن تفهم الكتاب. بعبارة أخرى، ليس الهدف الرئيسي أو الهدف الأكمل هو أن تفهم النحو، وإنما الهدف أن تعرف كيف تدرس، أن تعرف كيف تفهم عبائر القوم، عبائر العلماء. عبائر العلماء سابقا ليست مثل عبائر العلماء الآن، وحتى الآن عبائر العلماء ليست مثل عبائر الكتب التي يكتبها ماذا؟ العوام، يعني غير الطلبة الخاصين وغير العلماء، أو عبائر الكتب العلمية ليست مثل عبائر ماذا؟ الكتب مثلا القصصية أو الكتب التفسيرية أو إلى آخره من هذه الكتب مثلا التي تكون بسيطة. فأقول هدفنا الأساس هو ماذا؟ هو أن نتعلم كيف ندرس، وهذا الهدف يحتاج إلى جهد، ونحن قلنا سنتعب أو سنتأخر قليلا في هذه المقدمة، لأن فيها جملة من الفوائد التي تؤخذ من عبارة المصنف والتي المصنف تعرض لها. وعلى العموم هذا ما عندنا. من دخل الدرس لأجل أن ينتهي من قطر النداء بسرعة، فأنا أقول له من الآن هذا الدرس لا ينفعك، الدرس هذا لا ينفع لمن يريد أن يتم قطر النداء بسرعة. الهدف الأساس من هذا الدرس هو أن تفهم الكتاب بصورة جيدة، أن تتعلم كيف تدرس، هذا هو الهدف الأساس. البعض يقول لتلامذته هكذا، أنه لو جئت بدرجة صفر بالامتحان وتعلمت كيف تدرس هذا أفضل عندي من أن ماذا؟ من أن تأتي بمئة وأنت لا تعرف كيف تدرس. على كل، إذا تبين هذا فالكلام فعلا يقع في ما اختلف فيه من الحروف من الأسماء، في أنه ماذا؟ مكسور مبني على الكسر أو لا. الكلام في هذا المطلب يقع في تمهيد وبيان لما اختلف فيه. التمهيد نتكلم فيه بأمرين أو عن أمرين. الأمر الأول الخلاف النحوي والخلاف اللغوي، والأمر الثاني التعرض لقبائل العرب. وإن شاء الله هذين الأمرين نأخذهم اليوم، وغدا إن شاء الله ندخل في أصل الكلام، ولعلنا نأخذ أيضا أمرا ثالثا إن شاء الله إن بقي وقت، إن شاء الله يكفي الوقت نأخذ لعله ثلاثة أمور في هذا اليوم. زين، الأمر الأول هو الخلاف النحوي والخلاف اللغوي. كثيرا ما يقع الخلط بين الخلاف النحوي والخلاف اللغوي، فالخلافات في النحو في الحقيقة ليست دائما خلافات نحوية، بل الخلافات على نحوين، على قسمين. القسم الأول الخلاف النحوي الذي يحصل بين النحاة بسبب اختلاف آرائهم ومذاهبهم وبسبب ما يعتمدون عليه من القواعد، والخلاف الآخر خلاف لغوي، بين قبائل العرب. هذا الخلاف اللغوي بين القبائل يحصل بسبب اختلاف لهجاتهم وألسنتهم، فليس كلما قلنا هذا فيه خلاف فمعنى ذلك أنه شنو؟ ماذا؟ أن الخلاف نحويون. ولهذا ترى أن عد من المباحث المصنف يتعرض فيها للخلاف ولا يعطي رأيه، كما هو محل كلامنا الآن. النحوي لا يعطي رأيه في الخلاف الواقع بين العرب. الخلاف وقع بين العرب ونحن نتبع العرب، هؤلاء يذهبون إلى هذا الرأي وأولئك يذهبون إلى رأي آخر، أما رأي النحوي فهذا خارج عن ماذا؟ عن الخلاف اللغوي، بخلاف الخلاف النحوي. الخلاف النحوي يحصل بين العلماء، هذا العالم يقول بالقاعدة الفلانية وذاك العالم ماذا؟ يقول بالقاعدة الفلانية، فبسبب اختلاف الآراء تحصل ماذا؟ تحصل الخلافات النحوية. ومن هنا نجد أن القرآن الكريم يستعمل ويأتي بألفاظ توافق أكثر من لغة، يقرأ القرآن تارة بلغة تميم مثلا وأخرى بلغة الحجازيين وهكذا. فالقرآن لا إشكال في أن يأتي بماذا؟ بأكثر من لغة، لأن هذا الخلاف خلاف لغة وليس شيئا جاء خلاف القاعدة النحوية وخلاف ماذا؟ وخلاف اللغة العربية. هذا المطلب الأول، وإن شاء الله مطلب بسيط. المطلب الثاني، هذه المطالب نحن نتعرض إليها لأنه ستمر علينا كثيرا في الكتاب، في كتاب قطر الندى وفي غيره من الكتب النحوية. إن شاء الله إذا فهمت ها هنا إن شاء الله تكون عونا على ما يأتي لاحقا. العرب لهم عدة قبائل، هذه القبائل تذكر جملة منها في الكتاب، في كتاب قطر الندى أو غيره، يقول لك بنو تميم والحجازيون وهذيل وعقيل وقفعس لعله، وهكذا لا أدري كيف تلفظ، وهكذا من القبائل الكثيرة من قبائل العرب. عادة نحن نقرأ حجازيين وبني تميم ولا نعرف الفكرة أو قل خلفية هذه القبائل، فمن هنا نحب أن نتعرض إلى هذه المسألة، وهي مسألة ماذا؟ القبائل العربية. في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. في هذه الآية قال الله تبارك وتعالى: جعلناكم شعوبا وقبائل. يقولون العلماء، علماء الأنساب، يرتبون القبائل العرب على مراتب عديدة، لعله التعبير عنها بالقبائل فيها نوع من المسامحة. على كل، فهناك عدة مراتب، يبدأون أولا بالشعب، وثانيا بالقبيلة، ثم عدة مراتب منها مثلا العشيرة وغيرها من هذه المراتب، مثلا الفصيلة مثلا الفخذ وهكذا، هذه التعابير التي بعضها تستعمل هنا. نحن لا نريد أن نتعرض إلى هذه الجهة، من أحب أن يطلع على المطلب بشيء من التفصيل لعله من أفضل الكتب هو المفصل في تاريخ العربي قبل الإسلام، تعرض لهذه المسألة في الجزء السابع، تحت عنوان القبيلة. على كل، فالذي نريد أن نتعرض إليه هنا هو ماذا؟ هو القبيلة. الشعب يكون أعم من القبيلة. يقولون الشعب هو ما تشعبت منه القبائل. القبائل عندما تكثر وتتفرع كأنما يحصل شعب. إلى الآن نحن نقول شعب عراقي مثلا أو كذا، هذا الشعب له عدة قبائل. وهذه القبائل طبعا تكون عربية غير عربية، كلامنا في القبائل العربية. القبائل العربية في الحقيقة أنواع كثيرة، هناك عدة قبائل من القبائل العربية. هذه القبائل واضح تختلف بعدة جهات، تختلف بالأطباع، تختلف بالأخلاق، تختلف مثلا الفقر، الغنى إلى آخره. من اختلافاتها أيضا هو الاختلاف في اللغات. بعض القبائل تختلف عن قبائل أخرى أيضا عربية. كلا القبيلتين ماذا؟ من العرب، لكن هذه لها لغة وتلك لها لغة أخرى التي الآن نحن نسميها باللهجة. لهجة الجنوبي تختلف عن لهجة البغدادي. نحن مثلا في بغداد عندنا عدة كلمات تختلف، مثلا نقول ديفعل، مثلا ديجي. البصراويون يقول لا، جاي يجي. نحن نقول ديجي، هم يقولون ماذا؟ جاي يجي. فهذه لهجات مختلفة لعرب. نحن في العراق من العرب كلنا، لكن للبصري لهجة، للبغدادي لهجة أخرى. فكذلك كان سابقا عند العرب. العرب فيها عدة قبائل، وكل قبيلة ماذا؟ لها خصوصياتها في اللغة، بحيث تصل هذه الاختلافات بين العرب إلى درجة أنه عربي لا يفهم عربيا آخر. عربي يتكلم معه عربي آخر بكلام لا يفهمه، كما في الرواية الحادثة المعروفة في قصة الحر الرياحي رضوان الله عليه، عندما أراد أن يصرف الحسين عليه السلام عن ذهابه إلى الكوفة وأصابهم العطش. القصة معروفة، على المنابر تنقل كثيرا، أنه أصاب الجيش الحري العطش، فكان عند الحسين عليه السلام وأصحابه ماء كثير، فماذا؟ فسقوهم الماء. أحد أفراد جيش الحر تأخر في المجيء، في الوصول، تأخر في الوصول لشرب الماء، اللي هو اسمه علي بن الطعان المحاربي. هذا يقول كنت مع الحر، فجئت آخر من جاء من أصحابه. فلما رأى الحسين عليه السلام ما بي وبفرسي من العطش، قال أنخ الراوية. الراوية عند علي بن الطعان، الراوية هو يستعملها ماذا؟ في السقاء، يعني هذه قطعة الجلد التي يوضع فيها ماذا؟ يوضع فيها الماء، ظرف الماء، هذا يسمى بالسقاء. هذا أيضا يستعمل في، لعله على المنابر، في قضية الإمام العباس عليه السلام، عفوا، في قضية العباس عليه السلام. فالإمام عليه السلام قال له أنخ الراوية، فلم يفهم، فقال له عليه السلام يا ابن أخي أنخ الجمل، فهذا يقول فأنخته، فقال اشرب، فجعلت كلما شربت سال الماء من السقاء، كأنما ما لم يعرف كيف يشرب أو هكذا. فقال الحسين عليه السلام اخنث استقاء، اخنث استقاء، اخنث يعني اعطف، اعطف استقاء. فهو لم يعرف ما معنى استقاء، يقول لم أدري كيف أفعل، لم أدري كيف أفعل، فقام فخنثه فشربت وسقيت فرسي. على كل، فنرى في هذه الرواية عربي مع عربي آخر، وكم من الفرق بينهما، صلاة الله السلام على الحسين عليه السلام. هذا لم يفهم الحسين عليه السلام، لأنه لغة الحسين عليه السلام تختلف عن لغة ماذا؟ عن لغة هذا الأعرابي. فالراوية هو يطلقها على استقاء، والحسين عليه السلام يطلقها ماذا؟ على الجمال. ومن القبائل العربية التي يكثر ذكرها في النحو هي قبيلتي بني تميم والحجازيين، وقبائل أخرى أيضا تأتي في طيات هذا الكتاب يتعرض إليها المصنف وإلى ذكرها، لعلنا لاحقا نتعرض لبعض تلك القبائل. المطلب الثالث الذي نريد أن نذكره في التمهيد هو أنحاء الاختلاف بين القبائل. الاختلاف بين قبائل العرب على أنحاء متعددة. النحو الأول، الاختلاف في معاني الكلمة، يعني عربي يطلق كلمة بمعنى وعربي آخر يطلق نفس الكلمة بمعنى آخر، كما في الرواية الآن قبل قليل، الإمام عليه السلام أطلق الرواية على الراوية أطلقها على السقاء، عفوا على الجمل، وذاك ماذا؟ يطلقها على السقاء. فهذه كلمة واحدة اختلف فيها العرب. النحو الثاني من الاختلاف هو الاختلاف في استعمال الكلمات. بعض العرب تستعمل بعض الكلمات فتعربها مثلا، عفوا فتعملها، تجعلها ماذا؟ عاملة في غيرها. وبعض العرب لا، كما يأتي إن شاء الله في ما العامل عمل ليس. بعض العرب يقولون ما زيد قائما، وبعضهم يقولون ماذا؟ ما زيد قائم. البعض يعملها والبعض ماذا؟ لا يعملها. فهذا الاختلاف اختلاف في استعمال الكلمات. أيضا متى لا تأتي حرف جر عند جميع العرب إلا قبيلة واحدة وهي هذيل. هذيل تستعمل متى بمعنى من، فتجعلها من المجرورات إن شاء الله، هذا يأتي في باب المجرورات. هذا النحو الثاني، الاختلاف في الاستعمال. النحو الثالث، الاختلاف في بنية الكلمة، يختلفون في الحروف والحركات. مثلا بعضهم يزيد حرفا، بعضهم يبدل حرفا بحرف آخر، بعضهم يغير حركة الأول أو حركة الوسط. نأخذ عدة أمثلة لهذا. المثال الأول، النهر العرب يقولون نهر، يعني بفتح النون. تميم، بنو تميم يقولون لا، نهر، يكسرون النون. فهذا تغير ماذا؟ في بنية الكلمة، غيروا بنية الكلمة، غيروا الحركات. مثال آخر، الوتر للعدد، الحجازين يقولون وتر، وبنو تميم يقولون وتر. الوتر يعني واحد، فهؤلاء يكسرون وأولئك يفتحون. كذلك لعمري، هذه من ألفاظ القسم، تقول لعمري إنك عالم مثلا، فيعني أقسم بحياتي. كأنما الحجازون يقولون لعمري، وتميم يقولون وعملي. لا، هنا قال و، عمري عملي. فأبدل اللام بالواو والراء باللام. ومثال الأخير اللص، نحن نقول لص، طيء يقولون لص، أما غير طيء، طيء أيضا من القبائل، غير طيء يقولون اللصت، اللصت بالتاء. على كل، فهناك اختلافات كثيرة من في هذه في هذا النحو من اختلافات، وهو الاختلاف في بنية الكلمة. النحو الرابع من الاختلافات وهو محل كلامنا ها هنا، تلك الأنحاء يأتي لعله بعضها في طيات الكتاب. ها هنا هو محل كلامنا في الاختلاف الرابع، وهو الاختلاف في الإعراب والبناء، بمعنى أن بعض العرب يستعملون لفظا واحدا، لكن ماذا؟ لكن بعضهم يعرب وبعضهم الآخر يبني. لفظ واحد يستعمله كل العرب، هؤلاء يعربون هذا اللفظ، وأولئك يبنونه، كما في محل كلامنا هنا عن حذامي ونحوها. فتبين بهذا أن الاختلاف يحصل بين قبائل العرب، بل نضيف إلى ذلك وهذا مهم في بحثنا هنا، بل الاختلاف لا يختص بين القبائل فقط، لا، القبيلة الواحدة يمكن أن تكون ماذا؟ على لغتين، يعني قبيلة واحدة في لفظة واحدة بعضهم يستعملونها مبنية وبعضهم يستعملونها ماذا؟ معربة، كما في محل كلامنا إن شاء الله سيتبين في الدرس الآتي إن شاء الله. بهذا قد أخذنا ماذا؟ قبائل العرب، والفرق بين الاختلاف النحوي والاختلاف اللغوي، وماذا؟ أنحاء الاختلافات اللغوية. هذا مهم جدا، أركز على هذه الجهة، هذا المطلب مهم جدا، سيتكرر معنا عدة مرات في الكتاب، في غدا إن شاء الله يتكرر مرتين، وبعده إن شاء الله أيضا في أكثر من موضع سيأتي إن شاء الله في هلمة وهاتي وإلى آخره من المواضيع. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.